بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلوى الحياة الموسم الثاني. في الموسم الأول في حلوى الحياة تكلمنا أن احنا إزاي نكون أشخاص متوازنين في حياتنا اللي احنا عايشين فيها. وبالفعل فضل ربنا سبحانه وتعالى كان في ناس تواصلت معنا كتير جدا في الموسم الأول، وفضل الله الحمد لله رب العالمين تنا نضربهم كمان بعد ما نخلص الحلقات، وهتشوفوا معنا الفترة الجاية في الموسم الثاني كل واحد في كل ركن من حياته ازاي كان متوازن جدا وازاي اثر في ناس كتير جدا حواليه. سنة 1972 وبالتحديد في دولة بوتان. دولة بوتان دولة صغيرة حوالي 39 ألف كيلومتر بتقع بين الهند والصين على جبال الهيمالايا. الدولة دي كان فيها حاكم قال لهم احنا عايزين نعمل حاجة اسمها المنتج المحلي للسعادة والنجاح. قالوا احنا مستعدين نعمل كده. قالهم المنتج ده هيبقى ليه أربع معايير. إيه هم؟ المعيار الأول بيئة نظيفة، ممتاز. المعيار الثاني عقيدة سمحة إيجابية. المعيار الثالث اقتصاد جيد. والمعيار الرابع حكم رشيد. أفكار جميلة صح؟ سمعناها كتير جدا. أي حد عايز يغير هيقول الأربعة دول وهيبتدي يشتغل عليهم. التحدي اللي قبله إن الفكرة دي ما قدرش توصل للأشخاص اللي موجودين. عشان أي فكرة تنجح في العالم وعشان أقدر أعيش حياة بشكل حلو لازم الفكرة دي يكون فيها ناس تشتغل عليها. الأفكار في العالم كثيرة جدا. اقعد مع أي حد من أصدقائك، بابا ماما خال وعمه، كل واحد من أي حد ابتدائي إعدادي ثانوي هتلاقيه بيقول لك أفكار أفكار أفكار. عارفين في آخر إحصائية عن الأفكار في العالم الناس لقت إيه؟ لقت إن 3% فقط من الأفكار اللي بتتنفذ على أرض الواقع. معقول؟ لأن أنا وأنا بشتغل ما بعرفش أخطط كويس، وأنا شغال بفكر فقط علشان أنا بقول شوية كلام جميل ولطيف. إيه كمان؟ طب كم من 3% بينجح؟ قالوا إن 3% كلهم بينجحوا. ليه؟ لأنهم مركز قوي إزاي ينفذ، مركز قوي على الأشخاص اللي بيشتغل عليهم إن هم يكونوا متوازنين في حياتهم، بيركز قوي على الناس اللي بيشتغل معاها إن هم يكون عندهم هدف ورؤية ورسالة، وعنده أسرته كويسة، وعنده علاقته بربنا كويسة جدا اللي هي بتغطي له كل حاجة في حياته. فأنا عندي خيارات ثلاثة، وإحنا بنبتدي الموسم الثاني لازم نركز عليهم قوي. يا نبقى حياتنا ملخبطة زي الصورة دي بالظبط، يا يبقى حياتي أنا ماشي في دايرة بتلف فيها وبترجع لنفس الدايرة كل ما تيجي تعمل حاجة جديدة، يا إما حياتي تبقى بالأباجورة الجميلة دي بنور لنفسي وبنور لكل الناس اللي حواليا. يا ترى أنت عايز تبقى مين؟ يا ترى عايز تبقى اللوحة اللي كلها ملخبطة، حياتي كلها ملخبطة في كل حاجة في حياتي، مع البيت ومع بابا ومع ماما ومع الجامعة ومع أصحابي ومع كل حاجة، ولا يا ترى أنا عايز أبدأ فعلا بس أبدأ وارجع برضو نفس النقطة اللي أنا انتهيت منها. ودي تحدي كتير جدا من الشباب اللي احنا بنشوفهم بنقابلهم في محاضراتنا ودوراتنا سواء في مصر أو على مستوى الوطن العربي. ولا أحب أكون الأباجورة الجميلة قوي دي اللي أشتغل عليها ونور وأضيء لنفسي وأضيء لكل اللي حواليا، وأي حد يشوفها يقول إيه ما شاء الله، إيه الجمال ده، فعلا شخص ده مؤثر جدا. علشان كده احنا في الموسم الثاني من حلوى الحياة هنشتغل على ثلاث دوائر مهمين جدا. الدائرة الأولى دائرة الإدراك، أين أنا الآن؟ الدائرة الثانية دائرة التغيير، أنا رايح فين؟ وهعمل إيه عشان أوصل للي أنا عايزه؟ الدائرة الثالثة دائرة التأثير، إزاي أثر على الناس بحاجة كويسة إيجابية أنا مركز فيها جدا وعارف فيها أنا عايز أوصل معهم فين، وهم كمان إزاي حركهم نحو الهدف ده. وبنقدر نشتغل على الثلاث دوائر بحيث ان احنا نشتغل عليهم كلهم. النهارده انا بشتغل على بغير نفسي، بدرك انا فين واغير نفسي، وفي نفس الوقت بطبق ان انا اروح للناس واشتغل معهم واثر فيهم بالظبط زي ما كلنا عارفين الشكل اللي احنا بنشوفه في اي جبل. الجبل انت بتشوف منه التلت بس، لكن التلتين في الارض. فلازم ادرك انا عامل ازاي، لازم ادرك ان انا قوي جدا، لازم ادرك ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى لو انا شغال مع اي حد في حياتي وماشي معاه انا اقدر انجح لان انا لسه عايش. واحنا بنعمل حلوة الحياة اتنين، فبقى واحد صاحبي يقول له ايه رايك التيم بنشتغل مع بعض نغير الاسم؟ قال لي لا، قال لي يا ريت تغير الاسم، يعني حلوة الحياة يعني انت شايف يعني الناس في ايه وحلوة الحياة ايه؟ قلت له انت مش لسه بتكلمني؟ قال لي اه. قلت له يعني لسه فيك نفس؟ قال لي اه. قلت له انا لسه عايش؟ قال لي اه. قلت له يبقى حلوه الحياه، حلوه الحياه ادام انا لسه عايش، حلوه الحياه ما دام انا بمشي لسه مع اصدقائي وبتكلم معهم وحد بيرن عليا وبيتصل بيا وبيطمن عليا. عشان كده حلوة الحياة. وفي النهاية بإذن الرحمن كل حلقة هنبتدي نشتغل وننزل الدايرة بتاعتي بتاع حياتي اللي احنا هنشرحها ان شاء الله في الحلقة النهاردة. هنعمل ايه الفترة الجاية في الحلقات اللي جاية على مدار كل الحلقات، وهنجيب كل واحد شخصية مؤثرة في كل مجال من الجوانب دي علشان نشوف عمل ايه. هنمشي بثلاث احرف لازم نحفظهم مهمين جدا، يا ريت كله يبقى معايا ورقه وقلم عشان نقدر نشتغل بالشكل الممتاز، اكنك قاعد في دوره بدل ما بتنزل من البيت قاعد في دوره قدام التلفزيون، كلنا بنتعلم كاسره مع بعض. واحد، هنشتغل بكلمه ما. ما هي الحياه الحلوه؟ ويعني ايه الاتزان؟ ويعني ايه اركان حياتي؟ ويعني ايه الاطار اللي بتمشي فيه الحياه بتاعتي؟ ويعني ايه اكون شخص متزن؟ اتنين، لماذا اعيش حلوه الحياه؟ ليه اعيش متزن؟ ليه اعيش سعيد؟ رقم ثلاثة، كيف أعيش سعيد؟ كيف أمتلك حياتي الحلوة؟ وبعدين كيف هتديني المعقدات؟ ودي نقطة خطيرة جدا بقولها لكل الناس. أنا ممكن أحلم وممكن أشتغل كويس وممكن أبتدي أنزل، لكن ما بحطش العقبات اللي أنا هقع فيها علشان أفتديها بعد كده أن أنا ما أعش فيها، ودي نقطة خطيرة جدا. وبعد ما أفتديها إزاي إيه النتائج المتوقعة أن أنا أوصل بيها في الحياة الحلوة بتاعتي اللي أنا عايزها وعايز أشتغل بيها. لما أحد الناس حب يعلم ابنه السعادة، بعته شخص كده جميل وحكيم، قال له انا عايزك تروح تتعلم السعاده عند الشخص ده. فراح له، اول ما راح له راح مديله معلقه، قال له ايه دي؟ قال له دي معلقه وحط له عليها لبن حليب. اول ما حط عليها اللبن قال له انا عايزك تقعد معايا فتره عشان تتعلم ازاي تبقى سعيد، فعايزك تلف القصر بتاعي كله وتشوف الحاجات اللي فيه، بس خلي بالك وانت محافظ على معلقه اللبن اللي في ايدك. قال له تمام ممتاز. الشاب ده فضل يمشي ويتحرك يروح القصر كله، وراح راجع للحكيم قال له المعلقه، انا حافظت على المعلقه وحافظت على اللبن اللي في المعلقه. قال له ممتاز، يا ترى وانت رايح القصر وماشي فيه شفت الجنينه الرائعه اللي جوه اللي في القصر عندي اللي بره القصر؟ قال له لا. قال له وانت جاي في سجاده شيك جدا انا شاريها بمبلغ خطير وكبير وجميل قوي، لاحظتها؟ قال له لا للاسف. قال له طب وانت ماشي خدت بالك من النجف اللي في وسط القصر؟ النجف دي غاليه جدا. قال له لا. قال له طب خدت بالك من المكتبه اللي انا حاططها لان فيها كتب نادره جدا؟ قال له للاسف لا. قال له ارجع تاني وحافظ على معلقه وشوف كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي وتعالى تاني. فعلا الشاب اتحرك، ابتدى يشوف، ابتدى شاف الجنينه وشاف الازهار اللي فيها كمان، وابتدى كمان يشوف الحاجات اللي موجودة عنده وشاف كل حاجة ورجع للحكيم تاني. قال له من فضلك؟ قال له نعم. قال له أنا شفت كل حاجة، شفت شفت النجفة وشفت السجادة وشفت كل حاجة أنت قلت لي عليها وشفت كل شيء، كل شيء جميل أنت شفته، وشفت حاجات رائعة جدا وشفت بازة غالية جدا، أنا عرفت أنها غالية جدا، وشفت سيف جميل أو متعلق على الحيطة وديكور رائع جدا. قال له رائع، فين المعلقة اللي عليها اللبن؟ راح بصص المعلقة اكتشف إن اللبن وقع. قال له ده عشان أعيش حياتي الحلوة لازم أكون عندي اتزان بين كل حاجة في حياتي. إزاي أعمل الاتزان ده؟ وإيه الحاجات اللي ما بتخلينيش أعرف أعمل الاتزان ده؟ وإيه المعوقات اللي هقابلها؟ بعد الفصل استنوني، فصل ونعود. رجعنا لكم تاني، وبعد ما نبتدي نشتغل على التوازن بتاعي بيحصل لي موضوع مجموعه معوقات خطيره جدا. بعد ما بحثنا الفتره اللي فاتت وضربنا كثير جدا لقينا ان في مشكله بتقابلنا واحنا بنشتغل على الاركان، ان انا بيبقى بيقابلني معوقات زي الخوف، زي عدم تحمل مسؤوليه حياتي، ودي نقطه مهمه جدا، زي الاستعجال، زي الكسل، زي الهم والحزن. كل ده معوقات بتقابلني، وده اللي احنا هنشتغل عليه النهارده، السلسلة دي اللي بتقفل العجلة بتاع التوازن بتاع حياتي. لو تخيلنا ان كل حياتك ماشية في عجلة زي ما احنا شايفين مع بعض دلوقتي، عجلة، العجلة دي مقفولة بسلسلة، السلسلة دي كل حلقة فيها هي الحلقة بتاعتي بتاع الخوف والألم، الزعل، الضيق، عدم تحمل مسؤولية حياتي، الظروف، ولكن وبس ولأ، والبيئة اللي انا عشت فيها اللي أثرت فيها. كل ده بيخليك حتى لو انت عايز تعيش حياتك حلوة وعايز تبقى متزن في حياتك زي ما احنا عايزين، هتلاقي نفسك عندك معوقات كثيرة جدا. علشان تقدر تشتغل لازم اتغلب على المعوقات دي. طب اعمل ايه؟ اول حاجة تفكر ايه هي المعوقات اللي بتقابلني كل ما اجي اتحرك ان انا اغير من نفسي. ايه هي المعوقات اللي بتقابلك؟ رقم واحد. رقم اتنين، مين الناس اللي انت لما بتقابلها بتعمل لك تصبيط، بتصبطك، تقول لي ممكن يكون اقرب الناس ليا، ممكن يكون حد قاعد جنبك دلوقتي هو مش قصده كده، اللي قاعد جنبك ده هو شايف الموضوع من وجهة نظر بيقولها لك. دايما وابدا لما حد يكلمك في نقد دايما تقبل النقد على اي حال، وقت النقد في احسن حال. ليه تقبل النقد؟ لان ممكن في طريقتين جدا وانا بشتغل معاك في النقد. واحد يكون واقف انت بالعربيه في الشارع مثلا، مثال، وحد شايف عربيه لوري كبيره جدا من وجهه نظره هتموتك، معناها فيها بينك وبينها مسافه كويسه، فجاه يروح شايلك وشدك، وهو بيشدك خبطك في حيطك خلع لك كتفك، بس ما قال لك يخلع كتفه افضل بكتير انه يموت، دي وجهه نظره، ودي نقطه مهمه جدا. واحد تاني برفق يقول لك خلي بالك حاسب علشان في عربيه جايه. كلا الحالتين الاثنين بيحبوك، لكن كل واحد اسلوبه بيختلف. علشان كده انت لازم وانت بتعيش حلوة الحياة بتاعتك واحنا شغالين في الدايرة بتاعتنا بتاع حياتنا، اخلي بالي من المعوقات اللي بتقابلني دي، بيبقى ليها اسباب مهمة جدا. اختلاف وجهة نظر الاخرين في اتجاه شغل معينة، كل واحد بيشتغل معايا من وجهة نظره، فانا بحترم كل وجهات النظر لكن مش لازم كلها اخدها. فدي نقطة مهمة من الحاجات اللي بتخلي بالك، اللي الناس بتشتغل معاك فيها وانت مش عارفين تتفقوا فيها مع بعض كمهارات اتصال، ودي واحنا شغالين هنتكلم عليها. فأنا شغال القفل بتاع حياتي، اللي قفل ده لازم ابتدي اشتغل عليه علشان ابتدي اشتغل على حياتي. ايه هي حياتي؟ اللي احنا بنقدمه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد معانا ابحاث كثيره جدا، لقينا ان كل الناس لما بتشتغل على التوازن بتشتغل على 7 اركان، لكن احنا في اركان تانية في حياتنا مهمه جدا جدا جدا، زائد ان في اطار عام للحياه بتاعتي، ان ما ينفعش يكون الجزء الروحاني والرباني والايماني والعبادي يكون جزء ركن من حياتي، ما ينفعش، لانه بيبقى بالظبط عامل زي الشجره. تخيل الشجره اللي موجوده مش بيبقى لها ظل ولا لا؟ اكيد بيبقى لها ظل. لو الشجره دي مش موجوده الظل مش هيبقى موجود، لو الشجره دي فيها لخبطه الظل هيبقى ملخبط، لو الشجره دي ما فيهاش ترتيب معين بالشغل الكويس اللي انا عايز اشتغل عليها وان انا اقرب ليها وان انا اهتم بيها واسقيها كويس في مواعيدها واسقيها والمها، هيبقى كل الحاجات الظل التاني مش مظبوط. بالظبط كده. عشان كده في عجله التوازن بتاع حلوة الحياه اللي احنا بفضل الله بننفرد بيها، ان احنا حطينا الجانب الايماني هو اطار الحياه بتاعتي كلها، اطار العجله هو الاطار بتاع العجله. وكلنا شفنا عجله هتلاقي فيها سلوك كده بتمشي العجله، لكن فيها الكاوتش من بره، الاطار لو مش موجود الاطار ضرب، لو في مسمار خلى الاطار يضرب، العجله مهما كانت قويه، مهما كان الاستانلس فيها قوي جدا، ومهما كانت انها غاليه جدا، مش هتشتغل. ودي النقطة الخطيرة المهمة اللي بتقابل معظم الناس اللي قاعدة قدامي وهي بتشتغل في مرحلة التوازن، وجميع معظم المدربين اللي بيشتغلوا عليها بتقابلهم المعوقات دي، يقول انا عشت حياتي المتوازنة واشتغلت عليها ولكن وقعت فيها، لان في نقطة مهمة قوي بيهتم بالظل وبينسى الشجرة. فالشجرة اللي هي بتخليني حياتي كويسة جدا وابقى كل شغلي في توازني الشخصي والرياضي والصحي والتطوعي والإيماني والعبادي والترفيهي وكل حاجة، هي الإيماني والركن الإيماني والعبادي بتاعي، الإطار ده. لو الإطار ده فيه مشكلة أعرف إن حياتك كلها تبقى فيها مشكلة كلها. يعني أنا لو أنا عندي مشكلة في الصلاة بتاعتي أعرف إن عندي مشكلة برة، لو أنا عندي مشكلة في وأنا بصلي كده عيني بتلف وبتروح وأنا بصلي، كل واحد وأنا ببص يمين ببص شمال أعرف إن أنت برة مش عارف تغض بصرك. لو ما بتحافظ على مواقيت الصلاه بتاعتك اعرف ان انت مش هتعرف تحافظ على مواقيت شغلك، ولو حافظت على مواقيت شغلك اعرف ان في وقت من الاوقات مش هتعرف تكمل، لان انت ما عندكش حاجه ثابته ماشي عليها. الشجره مش مظبوطه، تلاقي حاجه كلها ملخبطه، واللي ملخبط في حاجه واحده بس في كل حاجه. ودي نقطه مهمه جدا جدا علشان نقدر نمتلك هذه العجله وامشي بالتوازن واحس بالرضا والسعاده اللي انت كل الناس بتبحث عنها، كل العالم ده بيبحث عن السعاده. علشان اقدر لازم اخلي الركن الايماني والعبادي، وده مش بس للمسلمين يا جماعه، لمن ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون. لما احد الناس العلماء الكبار واحد قعد معاه قال له الكون ده مخلوق كده، قال له كده؟ قال له اه. قال له طب تعالى نتناظر قدام الناس ونشوف المخلوق الكون ده مخلوق كده ولا لا. قال له ملوش اله؟ قال له ملوش اله. قال له طيب. فقال له استناني الساعه 8 هنقعد مع بعض وهجي لك ونشوف. راح مجمع الناس كلها وجا الساعه 8 العالم ده ما جاش. 8:30 9:15 زي بالظبط الحلقه النهارده طلعت من 8:15 طلعت 9، فدي ليها ميزه عشان هنعرفها دلوقتي واحنا مش شغالين. فراح له الساعه 9 قال له شفت؟ قال له انت عارف ان انا مش جاي والامور صعبه جدا والظروف، قال له انت خايف مني وانا قلت لك ان الكون ده ملوش اله وانا عارف كده كويس. قال له ما انا برضو وانا جاي حصل معايا موقف صعب جدا. قال له ايه؟ قال له وانا جاي ما كنتش لاقي، كان في معديه كده ما كنتش لاقي مركب اجي لك بيها في المعديه دي. قال له ايه اللي حصل؟ قال له فجاه لقيت الشجره اتخلعت من مكانها وراحت معموله جنب بعض وراحت نازله ورحت معموله مركب ورحت راكب فيها وجايلك. قال له انت بتتكلم مع ناس عقله، انت بتقوله ده ملوش عقل. قال له انا مش مصدق ان المركب الشجره اتقلعت لوحدها وتعملت مركب وركبت انا فيها وجيت لك. قال له طبعا مش مصدق. قال له ومصدق ان كل الكون ده ملوش اله؟ نفس الوضع بالظبط. فانا ربنا سبحانه وتعالى كل الناس كل العالم يعلم ان الله سبحانه وتعالى موجود، حتى الناس اللي ما كانتش بتعترف بوجود الله وهو بيموت. ماركس بيقول ماي جاد، قالوا له احنا ما اتفقناش على كده بعد كل التعب والالم، لان دي الفطره اللي احنا فطرنا عليها. فالايمان والعبادي هو الاطار بتاع حياتي كلها اللي من خلاله اشتغل على اول حاجه الركن الشخصي. الركن الشخصي اللي هو انا، انا رسالتي اخبارها ايه، ايه شروط الرساله اللي احنا نتعلمه ان شاء الله في الحلقات الجايه، ايه شروط الرساله، كم شرط ليها، ايه اللي هي الهدف وكم شرط ليه. الناس كلها شغاله على 5 شروط، احنا في شرطين جداد اتعملوا في الجامعات بره اخر الابحاث بيقولوا ان 7 شروط عشان يبقى عندك هدف، عشان الناس بتقول انا فاشله وما عنديش حاجه تنجحني بيها ومش عارف اتعب اتعامل مع اولادي واشتغل معهم ازاي اعمل ده. يعني ايه رؤيه وازاي احط الرؤيه، ازاي لما احلامي ان انا كله شباب كتير تقول ان انا بقعد احلم 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 بس مش عارف احقق حاجه، ازاي احقق ده واشتغل عليه. ده في الركن الشخصي اللي احنا بنشتغل عليه. وفي كل ركن هيبقى عندنا معوقات، هنشتغل ازاي نتغلب على المعوقات دي باذن الله. وتابعوني على صفحه الفيسبوك بتاعتي، هتلاقوها تنزل كل يوم كل حلقه. تابعوني، اللي عنده اي سؤال اي استفسار اي مناقشه كمان يبعت لي، اللي عايز كمان يدخل معانا في الاتصالات هيبقى في موجود مجموع، هيبقى في الاتصالات مفتوحه ونشتغل، وصفحه الفيس شغاله على طول، اشتغلوا عليها وابعتوا لي وانا ان شاء الله نتقدم مع بعض فيها باذن الله. رقم 2 هروح للركن الاجتماعي والاسري. تخيل ان انت عندك الشخص كويس، عندك انت هدف كويس جدا، عندك رساله وعندك رؤيه، لكن ما بتشوفش البيت خالص، والقطه دي ما هاش يعني اي طبع، ما بتروحهاش خالص، ما تروحش البيت، ما تسالش عنهم، ما بتكلمهمش، هتبقى شخص ناجح ومتوازن في حياتك؟ هتعيش حياه حلوه؟ اكيد لا طبعا، لان انت عندك ركن مش مظبوط. وكمان الاسره لما حد ما يسالش عليكم ما تستناش، ما تقعدش تنكد عليه بقى لما يجي لك، يعني حاول اشتغل معاه، انت ما تاخرت ليه، جه خلاص تقبلوا، لانه مش قصده ان الاخر، هو بيتعب ويشتغل ويجتهد، فاحنا عايزين المرونه من الطرفين عشان نقدر نكمل حياتنا بشكل كويس. فهيبقى نشتغل على الجانب الايماني والعبادي اللي هو كل جانب حياتي، منها ازاي ابقى وانا رجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى وعندي ترتيب مع ربنا سبحانه وتعالى وعندي علاقتي بربنا، ازاي ابقى ناجح في حياتي الشخصيه، انا ذاتي عامل ايه فيه، بشتغل ازاي عليه. وبعدين انتقل للمرحله الثانيه الاسري والاجتماعي، اخباري مع اسرتي ايه. رقم 3 هنشتغل في الصحه والرياضه، وده اتكلمنا عليه في الموسم الاول من حلوه الحياه، اتكلمنا ونزلنا جيم واشتغلنا، لكن هنجيب ناس هنا معانا ان شاء الله، نرتب مع دكاتره يجوا ازاي الشباب، الناس بتاكل بره كتير جدا ما بتلعبش رياضه ولا حتى بسيطه جدا، هنجيب الناس معانا ان شاء الله، الناس اللي دربناها وبيلعبوا جيم سواء من دكاتره سواء من الشباب اللي معانا فريق العمل بالتعاون مع اكاديميه المحترفين وجدد اللي احنا بنشتغل معاهم وندرب الناس على الارض ازاي نشتغل ده، هيجي الناس تتكلم معانا اللي تفوقت في الجانب الصحي والرياضي. المستوى الرابع اللي احنا نشتغل فيه انا الترفيهي، ودي نقطه مهمه جدا. هل في ترفيه؟ هل انا لما اكون شخص مسلم او شخص ناجح في حياتي بيبقى عندي ترفيه في حياتي؟ اه. الالتزام يا شباب هو البعد عن الحرام وليس البعد عن الحياه. الالتزام هو البعد عن الخطأ وليس البعد عن الناس. بعيش حياتي، ربنا سبحانه وتعالى كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، كلوا واشربوا من طيبات ربنا عز وجل، كل حاجة حلال إلا ما حرم. يعني ممكن أرفق، ممكن ألعب وممكن أشتغل وممكن أتحرك. في ركن الترفيه مجهز لكم لعبة ممتازة جدا، نقدر في أي مكان نروح نلعب بيها، وهنجيب الشاب اللي اكتشفها واشتغل بيها إن شاء الله هوريها لكم، حاجة رائعة. وأنا برفه ازاي ارفع عن نفسي وانا ربنا بيحبني وباخد الاجر والثواب وببقى مبسوط وسعيد وبضحك في اسرتي مع اولادي، مش برفع بشكل سيء باسيء لحد حواليا، امشي في الشارع وصوت العربيه بتاعتي مبهدل الدنيا وناس طق طق تسمع، اللي يصحى من النوم واللي يزعق واللي يدعي عليا، لا انا ممكن اعيش حياه تانية افضل بكتير واعيش حلوه الحياه. بعد كده هنشتغل على الجانب الاجتماعي والاسري، اشتغلنا عليه، ونشتغل على الذاتي، ونشتغل على الصحي، ونشتغل على الايماني والعبادي الاطار بتاعنا، وكل الارقام دي هنشتغل عليها. فبقى يا ترى في ناس اشتغلت على ده وحاولت تاثر في الناس دي وتشتغل عليها؟ يا ترى في ناس في عز الازمات اشتغلت على كل الاركان دي والركن المالي والركن العملي والعلم والثقافي، زي ما صورنا العلم والثقافي في معرض الكتاب واشتغلنا عليه في الموسم الاول، ازاي نشتغل عليه، ازاي نقرا فعلا، وازاي ناخد استراتيجيه القراءه، ايه الكتب ازاي اقرا، في كتب معينه بفتح الكتاب، انا جبت كتب كتيره جدا زمان ورميتها ما استفدتش منها اي حاجه، لان في حاجه فرق بين الكتاب السيء والكتاب الجيد، ازاي اتعلم، ازاي يبقى عندي كتاب جيد اشتغل عليه. الركن المالي، وازاي المال قوه كبيره في حياتنا وفي نفس الوقت فتنه، ازاي اوازن ده. التوازنات دي يا جماعه احنا محتاجينها كلنا واحنا شغالين مع بعض بالشكل المناسب اللي احنا عايزين نوصل ليه. يبقى كل ده عشان اقدر اشتغل عليه يبقى محتاج ان انا اقصر المعوقات دي واقصر العجله دي، عفوا اقصر القفل مش العجله، العجله معايا، نقصر القفل ده ونشتغل عليه. هل في حد اشتغل كده؟ هنشوف فيديو ممتاز جدا هيعجبكم جدا جبناه علشان نشتغل عليه، وشخص في ظروف صعبه جدا. يعني لو انت بتشوف دي ظروفي صعبه، انا مش لاقي شغل ولا مش لاقي حاجه والاسعار غاليه، شوفوا اصعب من كده ونجح. ونجح مع مين؟ مع الشباب. انا مش عايز احرق لكم الفيديو لان هنرجع نعلق عليه مع بعض، فنروح ان شاء الله نشوف الفيديو وركزوا فيه قوي، ورقه وقلم، جيبوا كل حاجه واشتغلوا عليه. اشوفكم بعد الفيديو.
I first came to Uganda 5 years ago. My original plan was to take poverty. So I just found myself slowly getting involved in one school. About 3 years ago, John Reardon and I were working together in Kampala, and one of the things we were really struck by is the number of young men who were unemployed, who were about 16 and didn't have the money to continue on in school. And they were just sort of without direction. So we met a couple of them and questioned them about what they would like to be involved in. They said they would like a soccer team. So we began a soccer team with those few boys and told them to bring their friends, and we would practice every day at such and such a time at a certain field. And that went on for a while, and soon the boys came and said they had their coach who they wanted us to meet. In Uganda, you get to be sort of leery of these sort of situations. And so this man basically told us he would like to coach this team, and we shouldn't worry about paying him. He'd just like to do it. From that time on, we became friends with Stone, and we began working together. Stone began playing football in high school. He was recognized as a really talented soccer player. When he was about 18, he was picked up by his first professional team. He played at the professional level for 10 years. By that time, he had been chosen to be on the national team, which is the goal of all Ugandan football players, because you have the opportunity to go and play in Europe because you're being seen by scouts from the European clubs. Soon before he began his international career, he was on a breakaway for the goal. Before he shot, a guy cut him down from behind and tore the ligaments in his knee. It wasn't an accident, he did it intentionally. To his professional career.
Stone's ability to forgive this man after pursuing a career for so long was really remarkable. And we knew that the sort of integrity he had within him was exactly what these boys were going to need in order to get direction.
Some of these boys were druggies, some were pickpockets, some were, let me say, wild boys, just walk on the streets aimlessly, without direction at all. We look at these boys to give them a sense of direction. And in this, we also try to give them some skills, give them some resources, then a frame of mind which can really help them. Future. We just don't look at them as footballers with their future, but we want them to be good citizens, So we want them to be self-reliant, to have those skills to help them in the future.
The boys that Stone started with were basically rejected by their family and their community as being troublemakers and problem children. But Stone really loved the boys and showed a lot of trust in them.
We keep these boys just by love, just otherwise we don't need them. I mean, we don't need them things. But they just come because they feel they're at home and they cheat. It is love that makes everything. You can never be happy unless you have love. So with that, we really work on that. That's the best of the team. It's love and forgiveness.
When Stone teaches about love and forgiveness, they can take this back to their own families and learn how to forgive them.
A lot of the teaching of this principle is just shown by Stone's life. He lives in the same area as the boys. They know his wife, his children, the way he interacts with his family, actually living everything he's teaching. And so that's really even more important than what he says. And I think his example really challenges the boys to be like him.
Leadership isn't about being famous. So even a couple hundred people in his community, those couple hundred people will be affecting villages, and those villages will be affecting other villages.
We are trying to teach them how to lead themselves, how they can have responsibility. Not that I will be there all the time, because most of these are boys and they are going to be fathers. Now, what type of families will they be? If they are left as they are, try to tell these boys that there's nothing which you cannot do. It is through hard work that all things are possible. Your life is entirely on you. What you have in your mind is what will shape your future, is what will shape you.
استون اظن ان الامر مش هيبقى أصعب من الظروف اللي كان فيها ستون. وإحنا بنشغل بنفرج على الفيديو كلنا ركزنا على ستون الراجل اللي كان عايز يلعب كرة قدم ويشتغل وركبته حد قاصد ومتعمد إن هو يكسره. وبالفعل نجح. فإحنا شغالين هتلاقي كتير جدا بقصد أو بدون قصد سواء الشيطان أو الناس شياطين الإنس والجن بيشتغلوا معاك عايزين يكسروك. لكن هو ابتدى حول ده كله لنجاح عشان شخص متوازن واشتغل على الباقي. لكن في نقطة أهم، الشباب اللي هو اشتغل معهم. أظن كل الناس اللي قاعدة قدامي أي ظرف عندك مش أصعب من أنت شفته خالص. شاب معدم ما معوش فلوس خالص، بابا وماما مش عايشين معاه، ما عندوش أي إمكانية أنه يحلم، ما عندوش أي إمكانيات أنه يعيش. ومع ذلك لما لقى حاجة بيحبها، حتة كرة جلد، كرة قدم، كرة جلد، انه يشتغل عليها نجح. انت عندك كام ميزة عندك وانت قاعد قدامي دلوقتي تقدر تعملها؟ تقول لي انا فاشل من اول يوم جيت فيه في الحياة. الكلام اللي انت بتقوله وانت بتقول انا فاشل ده اللسان اللي بتتكلم بيه ده نجاح الله سبحانه وتعالى اعطاه لك. يعني انت لسه بتتكلم، يعني وانا لسه بتكلم اقدر اقول ان انا ناجح، المخ ينجحك في الفشل اللي انت عايزه. فاللي احنا شفناه ده ظرف صعب جدا، اظن مش اصعب من اي حد فينا، لكن انا اقدر اشتغل عليه ان ربنا منحني الفرصه دي ان انا انجح. عشان كده الصوره الثانيه اللي احنا بنشتغل عليها اكسر القفل. عنوان الفقره دي اكسر القفل ده، اكسر كل شيء سيء، اكسر كل الاعتقادات السلبية اللي جواك وانطلق. اكسر ده. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هتروح عند ربنا هتتحاسب على كل حاجة في حياتك. قول اللي انت عايزه. قول كل الأعذار اللي انت عايزها. قول كل الحاجات اللي انت شايفها من وجهة نظرك معوقات في حياتك. ربنا مديك كل حاجة. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم لنا كلنا لكم الأرض فراشة مش لغيرك جعل لك أنت الأرض فراشة الأرض أنت بتمشي عليها بأمر ربنا سبحانه وتعالى ومسخر لك أنت الشمس دي مسخر لك أنت القمر ده بيطلع عليك أنت المية دي معمول عشان أنت اللي تشرب منها اكتر من كده إيه كل الإمكانات دي اللي خليك تكسر القفل ده عشان تمتلك عجلة التوازن بتاعتك بتاع حياتك مستني ايه واقف ليه تقول لي الناس اللي حواليا انا ما معيش فلوس انا ما عنديش حد بيصرف عليا انا ما عنديش حد بيدعمني 98% من ناجحين في العالم واحد ليسوا من اصحاب العائلات الكبيرة اتنين ليسوا من اصحاب الاموال الكثيرة كل الناس اللي غيرت نيلسون مانديلا كان مين ابوه وسمعت عنه ابوه فين كل رؤساء العالم الموجودين دلوقتي غاندي اللي كان بتاع الهند وراجل كان عنده تركيز انه يخرج من حال الحالة عمر المختار كل الناس اللي نجحت على مستوى العالم 98% بيل جيتس كارلوس سليم الاول في العالم من اثرياء العالم 77 مليار دولار في المكسيك وانت الصبح كده لو هتروح سوبر ماركت هتدفع له فلوس هتروح في اي مكان هتدفع له فلوس هتدفع فرضية الكهرباء يوصل له فلوس بيل جيتس التاني على العالم الناس دي ما فيش حاجة بينك وبينها اذا هم نجحوا انت تقدر تنجح انا مسؤول عن عقلي اذا انا مسؤول عن جميع نتائج افعالي 100% انا مسؤول عن عقلي اذا انا مسؤول عن نتائج افعالي 100% ربنا يحاسبني على ده اكسر القفل ده وانطلق وامتلك العجلة دي عشان تقدر تمشي في المكان اللي انت عايزه ركز قوي على ستون ركز قوي على الشباب اللي كانت معاه لو انا لا قدر الله ناس قاعده قدامي ممكن يكون ادمن مش خلاص ان الله غفور رحيم انا ممكن اكون بعمل حاجه غلط ان الله غفور رحيم ممكن اكون سقطت النهارده في الجامعه ان الله غفور رحيم اشتغل واجتهد ممكن النهارده اجيب جيد عايز اجيب امتياز قابلني شاب من شباب في الجامعه بقول له ايه اخبارك احنا عايزين نكسر قال لي انا ما نجحتش في سنه اولى قلت له كويس انت هدفك ايه في الجامعه قال لي ان انا انجح قلت له حد بيدخل الجامعه عشان يسقط هل هدفي ان انا ادخل الجامعه عشان انجح هل هدفي ان انا اعيش حياتي عشان اكسب فلوس بس وابقى متوازن في حياتي هل هدفي ان انا اعيش علشان كل الناس اللي حواليا وانا بتكلم معاها وبشتغل معاها تكون بس بتحبني وانا بحبها ابدا انا عايش عشان ربنا يرضى عني انا عايش عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني انا عايش علشان اخد ده يوم القيامه كل الناس اللي قاعده قدامي كلها تقدر تنجز ان انت لو دعيت حد للخير تاخد اجره اسعد الناس عشان ربنا يسعدك اكسر كل الحواجز اللي جواك لانها فعلا مش حواجز ملاش اي قيمه مدرس لغة عربية دخل على الجامعة على الشباب في الفصل قال لهم يا شباب انا عايز دلوقتي النهاردة هنشتغل على النحو وازاي نشرحه قالوا يا نحو والأمانية صعبة جدا قال لهم الموجه جاي ولازم نشتغل فكله اتضايق وزعل قوي فهو كان ذكي جدا المعلم ده قال لهم طب اقول لكم ايه تيجي نلعب قالوا نلعب فراح رسم لهم على السبورة بتاعته ازازة الازازة دي رسم لهم جواها فرخة دجاجة قال لهم الدجاجة جوه الإزازة قال لهم إزاي نخرج الدجاجة دي من الزجاجة دي بدون نموت الفرخة أو الدجاجة وبدون مكسر الزجاجة دي أخرجها كل الشباب فضلوا تفكر فواحد قال له أمسحها ماشي واحد قال له أحرق دي قال له ما ينفعش واحد تالت يفكر كل الناس فكرت طلع شاب قال له ما هناخد آخر حد طلع واحد الأخير قال له يا أستاذ قال له نعم قال له اللي دخل الفرخة يطلعها قال له هي دي الإجابة الصحيحة اللي دخل الفرخة يطلعها اللي دخل ان انت فاشل حضرتك طلع ده طلع الفرخة اللي دخل ان انت مش نافع طلع الفرخة انت اللي قلت ان انا مش هنفع وان انا مش هشتغل وان انا ظروفي صعبة جدا وان انا حركتي سيئة جدا وان انا عمري ما هشوف حاجة كويسة في حياتي انت اللي قلت كده ربنا قال انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما يشاء فربنا عز وجل ظن في ربنا الخير اكسر ده لان ما عندكش حل تاني هتتحاسب على حياتك امشي باستراتيجيه اليوم الاول واليوم الاخير اول ما تصحى من النوم قول ده اليوم الاول في حياتي لان اللي فات مش راجع واللي جاي مش جاي لسه ما اعرفش جاي ولا لا بعد قبل ما تنام قول ده اليوم الاخير في حياتي امشي باستراتيجية اليوم الأول واليوم الأخير. أرجوكم اشتغلوا كده هتستريحوا. يومك يومك هتستريح. امشي براحتك في اليوم الأول واليوم الأخير. اليوم الأول واليوم الأخير. أول ما تصحى من النوم تخيل إن حد بيكلمك بيقولك أنا يومك، هذا يوم جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود إلى يوم الدين. اغتنم، كسرنا القفل ده، عايزين بقى العجلة تنطلق. جاهز تنطلق العجلة؟ جاهزين؟ اربطوا الأحزمة عشان العجلة هتشتغل وكلنا هنجري مع العجلة. بعد الفاصل أشوفكم على خير. كسرنا القفل خلاص، يبقى معناها العجلة بتاعتنا اللي ان شاء الله هنطير بيها وهنجري بيها. مفيش قفل، مفيش سلبيات ان شاء الله، ونشتغل ونتحرك مع بعض. العجلة اهي دي ان شاء الله اللي هتنزل لكم على الفيسبوك بعد ما خلص على طول مباشرة. حملوها وابتدي كل واحد فيكم من وجهة نظره، يا ترى هنبتدي من اول حلوة الحياة اتنين لحد الجانب الترفيهي. انا لحد كام في المية برفع في حياتي؟ بنسبة كام في المية؟ بنسبة كام في المية الاجتماعي والأسري في حياتي كويس؟ بنسبة كام في المية الصحي والرياضي؟ وكون دايما صادق مع نفسك لأن دي بتاعتك أنت. بعد كده بالنسبة للجانب الذاتي، أهدافي واضحة بنسبة قد إيه؟ عندي رؤية ولا لأ؟ عندي رسالة في حياتي ولا لأ؟ المعوقات اللي هتقابلني في أي مشاريع ليا في كل أجانب حياتي أخبارها إيه؟ العلم والثقافي، بقرأ كام كتاب في اليوم أو في الأسبوع؟ بقرأ قد إيه؟ أخباري إيه في القراءة؟ أخباري إيه في الشغل ده كله؟ عامل فيه إيه؟ ايه الكتب اللي انا بشتغل عليها؟ ايه الحاجات اللي انا بحبها ولا ما بحبهاش؟ اقرا ايه وما بقراش ايه؟ هل اصلا بقرا ولا ما بقراش؟ وقراءه في حياتي قد ايه؟ الجزء الثاني الجزء المالي، عندك ديون ولا لا؟ بتحوش ولا ما بتحوش؟ ان شاء الله في الجزء المالي جايبين لكم احدث دراسه اتعملت في جامعه هارفارد عن اصحاب الثروات، ازاي كونوا الثروه دي من تحت الصفر ما فيش اي حاجه الى بقوا اصحاب ثروات كتيره. طبعا الموضوع ده رزق محض، ولكن احنا بناخد بالاسباب فيها. الجانب العملي، اخبارك ايه في شغلك؟ هتغير شغلك كل قد ايه؟ انا ممكن اغير شغلي؟ اه ممكن، بس هتغير امتى؟ وتشغل ايه؟ واللي انت بتشغله بتحبه ولا ما بتحبوش؟ طب لو انت ما بتحبوش ازاي تشتغله حاجه تانية بتحبها؟ طب لو انت بتحبه ازاي تنجز فيه؟ وهل يا ترى هيوصلك للطموحات اللي انت عايزها عشان تبقى شخص متميز ولا لا؟ الجزء اللي بعد كده الجزء العلمي والعملي، الجزء التطوعي، اخبارك في العمليه التطوعيه اخبارها ايه؟ انت مع جمعيه خيريه متطوع؟ عامل اسره في الجامعه وشغال ولا لا؟ في حياتك لما حد بيقول لك في واحده بتتزوج ولا حاجه بتساهم معاهم؟ لو عندك في الشغل حد من زمايلك مرض بتروح تزوره بتروح تشوفه؟ اخبارك ايه؟ الافراح الاخلاقيه، دايما اقول كده في الجزء الاخلاقي هيجي، بتروح لها الناس ولا لا؟ لو حد عنده جنازه بتروح تصلي وراه؟ بتروح جزء تطوعي، جزء مهم جدا في حياتنا، لو مش هتدي مش هتاخد. ودي نقطه اشتغلنا فيها في حلوه الحياه واحد، وفي اتنين هنأكد عليها وزي ننفذها ونشوف الناس اللي عملتها وانجزت معانا لما دربناهم بفضل الله بعد حلوة الحياة واحد. وبعدين الجزء الاخلاقي، وده نقطة مهمة جدا، يا ترى بشتغل قد ايه بحسن الخلق عشان ابقى محترف؟ احنا مقسمين حلقاتنا ان شاء الله وبعد كده في المواسم الجاية الشخص عندنا خمس مراحل: عادي وفعال ومحترف وقائد وقائد محترف. من عادي الفعال محتاج خمس حاجات عشان اتغير، ودي انا هختم بيها النهارده. لكن من فعال لمحترف، وده اللي احنا عايزينه، محتاج جزء الاخلاقي جدا عندي، لان من غير اخلاق انا ممكن ما ادخلش الجنه اصلا. اصوم واصلي واعبد ربنا وبنام واغيب الناس واشتغل عليهم، هل هيبقى جزء الاخلاقي مهم جدا في حياتي ولا لا؟ اكيد مهم جدا في حياتي، الناس مش تحبني، ربنا سبحانه وتعالى اصلا مش هيحبني. الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهذه الدنيا رحمه للعالمين، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيه هي مكارم الأخلاق؟ يعني إيه مكارم الأخلاق؟ يعني إيه حسن الخلق؟ وهل في استراتيجية حسن الخلق قادر أخدها؟ وهل في أبحاث عالمية؟ كل جميع معظم الشركات دلوقتي في أنحاء العالم يقول لك إحنا عايزين حد أخلاقي يا جماعة، متزن بس عنده أخلاق، أمين. في آخر اجتماع مع أحد الشركات الكبيرة في مصر جابوا واحد هو اللي محقق أعلى نسبة مبيعات في شركة كبيرة بره في أوروبا، جابوه علشان ازاي يبيعوا. تخيلوا قعد ساعة كاملة يتكلم في ايه؟ ساعة كاملة وجايبينه دفع له دولارات يتكلم عن الأمانة في العمل. الأمانة أخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها وجاء للناس بها. الأخلاق ازاي ياخدها؟ اكتسبها ازاي؟ ايه الحاجات المؤثرة في سوء الخلق؟ ايه الحاجات المؤثرة يبقى عندي حسن خلق؟ ازاي اطبق الأخلاق دي؟ وبعدين انتقل للجزء الترفيهي، وبعدين في كل النواحي بتاع حياتي عندي الإطار الإيماني اللي انا اشتغل بيه. واتكلمنا في مصباح، فاكرين مصباح؟ كلمة مصباح إعلاء الدين، الميم المنهج، المنهج اللي اشتغل عليه في حياتي على كل الأركان دي، الصحبة الصالحة اللي هتشتغل معايا عشان اوصل للنتيجة العالية دي، مصباح الباء بيئة، التكوين البيئة اللي اشتغل عليها علشان اشتغل واتحرك في ده. تخيل لو الموز ده الأخضر، انا عايز اكل موز ورحت جايب اخضر واحد، راح حاطط الأخضر ده بقى اصفر وراح مدهوني وانا اكلته هحس بمرارة. ليه؟ لانه ما اتحطش في البيئة المناسبة اللي يقدر ينجح فيها، اللي يقدر يبقى الموز السوي فيها، مستوي يتاكل ينجز ينجح يشتغل يحترف يجيب كل حاجة، يتوازن في حياته، كل الناس معاه معاملته جيدة معاها، بيدير وقته، بيغير كل حياته، عشان البيئة مش مناسبة. عشان كده وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصناعة البيئة. ازاي اصنع البيئة؟ علشان كل ده واحد يقول لي طب انت كل الكلام ده بتقول حلو جدا، لكن انا كل ما ارجع البيت وانا في البيت اصلا بنسى الكلام ده. ليه؟ عندي حد بيشدني من هنا، عندي تليفون، عندي حاجة بعملها، بطبخ، بشتغل اي حاجة. في البيت اروح واخد الدورات ومتحمس جدا وبقعد قدام البرامج التلفزيونية، وارجع في البيت ما بعرفش اشتغل كده. اعمل ايه؟ اصنع البيئة. ازاي؟ خلي مكان منفصل عن البيت كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل مكان مصلى في البيت عشان تصنع بيئة جديدة لنفسك تقدر تنجز فيها كل الحياة دي، من خلال الإطار الإيماني والعبادي والرباني مع الله عز وجل اللي يقدر يغير كل حياتك بإذن الله. وبعدين بعد النين المنهج، الصاد الصحبة، والباء البيئة، الألف إخلاص. إخلاص، تخيل أنت بتقول لمامتك يا أمي أنا بحبك بنسبة 99.9، وفي أم صديق ليا بصراحة بتعامله بشكل جميل برضو فبحبها 1% بس، هتقول لك ايه؟ قلت لك روح حبها، شوف لك ام تانية غيري. ولله المثل الاعلى، عشان تحب ربنا وتعمل كل حاجة لازم تعملها لله وبالله وفي الله علشان اقدر اوصل للنتيجة دي. فاجعل الناس يحبونك، لا تجعل الناس يحبونك عن طريق الله، ولكن اجعل الناس يحبون الله عن طريقك انت، بإخلاصك انت، بنيتك انت، هتوصل للناس مع العمل الصالح ومع الشغل اللي احنا عايزين نعمله في التوازن بتاع حياتي، هأثر في الناس جدا. اخر حاجة الحق الحب في المصباح. نحب نفسك. حب نفسي ازاي؟ مش هبقى اناني، لا، لما تحب نفسك علشان تحميها من النار وتدخلها الجنة ما تبقاش اناني، تبقى انسان متزن وعاقل. لما تحب نفسك ان انت تقول انا ما ينفعش اغضب على الناس، لان مفيش اسلوب جميل ومهذب ومؤدب وخلوق وايماني وعبادي ورباني انفع ان انا اغضب على حد وازعله مني، تبقى بتحب نفسك، ده شيء محمود جدا. لما تحب نفسك وعشان تنجو من كل المهلكات ادعي ربنا سبحانه وتعالى كل يوم، الحب ده جميل جدا. حب نفسك، وبعدين حب كل اللي حواليك، حب بيتك، حب والدك ووالدتك. طب تقول لي ما هم بيأثروا عليا جدا. اقول لك لما تروح البيت وتلاقي بابا وماما زعلانين منك، اعرف ان انت لسه ليك اب وام عايشين وبيخافوا عليك. في ناس كتيره ما عندهاش لا اب ولا ام. لما تروح تلاقي البيت مطرب ولا بيتك مطرب وانت اللي هتقعدي تنظفي كله، اعرف ان انت لسه عندك بيت. في ناس كتيره جدا قاعده في الشارع مش لاقيه بيوت. يبقى كل ده لما احب ربنا سبحانه وتعالى يخلي كل حياتي جميله. احب ربنا ازاي واوصل ازاي بحب الله سبحانه وتعالى، وابتدي اتحرك ازاي؟ ادينا الاستراتيجيات النهائيه اللي امشي بيها. الشيخ محمد حسين يعقوب في كتاب جميل جدا ربنا يبارك فيه ويحفظه شيخنا، في كتاب اسمه اصول الوصول الى الله تعالى، قال في اصل جميل قوي، قال لك عليك البدايه وعليه التمام. عليك البدايه، انت ابدا النهارده، اول ما تخلص الحلقه على طول افتح الفيسبوك هتلاقي محطوط عندك على الشاشه، نزل دي وابتدي اشتغل عليها واتدرب عليها. انا في الجزء الايماني قد ايه؟ بسهم كده في الجزء ده قد ايه؟ عايز تبعتها لي تاني واشوفها ونتواصل مع بعض، ممتاز، مفيش اي مشكله، هتابع معاكم باذن الله. لكن عليك البدايه، ابدا. هبدا ازاي؟ ابدا من اي حته، عليك البداية وعليه التمام. نمشي بدين النهاردة، عليك البداية وعليه التمام. أختم بقصة حلوة الحياة وحدوتة حلوة الحياة بأحد الناس اللي كان عايز يحرج الحكيم اللي شايفينه الناس بتحبه جدا، هو الملك والوزير عايزين يحرجوا الحكيم قدام الناس عشان الناس بتحبه قوي. قالوا نعمل فيه ايه؟ قالوا الحكيم ده هو بيفكر. قالوا اه. قالوا التفكير ده اللي هو بيفكر بيه احنا عايزين نعمل له حاجة نؤثر عليه قدام الناس في تفكيره فالناس تكرهه. قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا احنا نسأله سؤال صعب جدا فما يعرفش يجاوب عليه فالناس تحبنا وتكرهه. هو راحوا جايبين مسرح كبير، جابوا كل اهل القرية اللي موجودين فيها او المدينة كلها، وراحوا واقفين موقفين الحكيم، وقف الراجل الوزير والملك. فالملك راح حاطط عصفور في ايده. قال له يا حكيم. قال نعم. قال يا حكيم بين يدي عصفور، هل هو حي ام ميت؟ من صفات الحكماء انهم بيتكلموا بعد ما يفكروا كويس جدا. فاستعان بالله سبحانه وتعالى ان السؤال صعب، وكل الناس اللي بتحبه واقفين مندهشين جدا، ده سؤال صعب قوي. وقال له يا ملك. قال نعم يا حكيم. قال يا ملك انما الامر بيدك، اذا فعلت هكذا مات العصفور، واذا فعلت هكذا طار العصفور. انما الامر بيدك، الله سبحانه وتعالى اعطاك كل الخيارات انك تنجح في حياتك، انما الامر بيدك. عايز تمتلك دي والعجله دي وتتحرك معايا باذن الله وعليك البدايه وعليه التمام، انما الامر بيدك. الله عز وجل جعل ده بايديك باذن الله. استعن بالله سبحانه وتعالى، لا تعجز، واعلم دائما ان لولا وجود التعب ما كانت للراحه وجود، ولولا وجود الحزن ما كانت للسعاده وجود، ولولا وجود الضعف ما كانت للقوه وجود، ولولا وجودك انت ايها الانسان الرائع في هذه الحياة ما كان للتحدي وجود. ربنا سبحانه وتعالى وضع لك التحديات عشان انت تخطيها، ما كان للتحدي وجود. واعلم انك الشخص المناسب لكل موقف تتعرض اليه، وانسب شخص لهذا الموقف. وابتسم حين يظن الاخرون انك سوف تبكي. ابتسم ابتسم ابتسم. حلوة الحياة، حلوة الحياة. اشكركم، تابعوني على الفيسبوك، نزلوا ده فيديو اشتغلوا، انشروها على كل اصدقائكم واصحابكم، حطوها في المدارس في الجامعات في المصانع، اعملوا اسر باسم حلوة الحياة، وخلوا الناس تبقى حلوة حياتهم واثروا على الناس، وادعوا ربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب كل حياتك هتتصلح. السلام عليكم. حلوة الحياة.